في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وسنعيد القراءة مرة ثالثة من عند قوله: قاعدة نافعة في إثبات الصفات. قاعدة نافعة في إثبات الصفات. وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء. فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي الحمقى، وهو وادي المحرفين الكلم عن مواضعه الواضعين له على غير المراد منه، فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته، ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأ منهم إلى ركن وثيق، بل هم فيه كحاطب الليل وحاطم السيل. وإن نجاك الله من هذا الوادي فتأمل هذه الألفاظ النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للأمة. ومع هذه المقامات الثلاث، أعني كمال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني، وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه، وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق، يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه، بل يريد منه أمرا بعيدا عن ذلك الخطاب، إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاج مع قدرته على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزها. فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال المزيد للإجمال، ويوقع الأمة في أودئة التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجويزات؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهل قدر الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه وتعالى أو كلام رسوله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له على غير تأويله، وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاد، والحمد لله رب العالمين. فإن قلت: فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي دممته فيسلك فيه، أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت: نعم بحمد الله، طريق واضحة المنار، بينة الأعلام، مضيئة للسالكين. وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين، فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجابه بها عن أصل الصفة وتجردها عن خصائص المحدث؟ فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محله، فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقا، فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم. وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت والبغض، وردها كلها إلى الإرادة، فإنه فهم فرحا مستلزما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه، وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين، فإن ذلك هو السابق إلى فهمه وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره. ولما كان ذلك هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق تعالى، والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيه. ثم لأصحاب هذا الطريق مسلكان: أحدهما مسلك التناقض البين، وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال، بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها. فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاه يستلزم المحظور الذي فر منه، فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته؟ وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محظورا، فكيف يستلزمه إثبات ما نفاه؟ وهل في التناقض أعجب من هذا؟ الجواب لا. والمسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض، هربا من التناقض والتزاما لأعظم الباطل وأمحل المحال. فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله تعالى لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل. ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، فينفون ذلك اللازم عن الله تعالى فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة. ولا ريب أن الأمور الثلاثة أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي، فهذا لا يجب بل لا يجوز نفيه، كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلق بمعلوم ومسموع ومبصر، فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات إلا تحقق لها بدونها. وكذلك الإرادة مثلا تستلزم العلم لذاتها، فلا يجوز نفي لازمها عنها. وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة، فلا يجوز نفي لوازمها. وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنها، ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية. وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لابد فيه منها، فمن نفى لوازمه نفى الفعل ولا بد. ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا، فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه، ويثبتون الشيء وينفون لازمه، فتتناقض أقوالهم وأدلتهم، ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك. ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة، حاش من هو في خفارة بلادته منهم، أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها، فنقضها نقض الصيارف فنفى زغلها. وعلم أن الصحيح منها إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه، وإما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقا وأسهل تناولا. ولا يستفيد المؤمن البصير بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم العارف به من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضا ومعارضته، وإبداء بعضهم عوار بعض، ومحاربة بعضهم بعضا فيتولى بعضهم محاربة بعض، ويسلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يناقضه ويعارضه ويضاده، فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدا، ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم. وأما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه، فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فبدار إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي، فإنهم لا يردون شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان، فاكشفه ولا تهبه، تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان والسائرين إلى الله على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفردا. وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق، وكشف فيه أسراره، وهتك أسطاره، فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء، اللهم أمين. واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الشبهة التي يردها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من أحد قسمين: إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون نسبته إليه غلطا، وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها. وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين: إما أن تكون لازمة، وإما أن لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق، ولا ينبغي الفرار منها كما فعل الضعفاء المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به، كما قلنا إن صح أن يكون لازم كائنا ما كان. وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق؟ ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها، فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوا، فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منه لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا، وإن لم تكن لازمة لهم فإلزمهم إياها باطل. وعلى التقديرين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان: مركب مجمل ومفرد مفصل. أما الأول أي المركب المجمل، فيقولون لهم: هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر، وإما أن لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة فهي حق، إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الصريح ولازم الحق حق. وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها ولا التزامها. وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب، ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه. فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه، فلا يكون المعنى إلا حقا، فيقبلون ذلك الإلزام. وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا لفظا ومعنى، فيقابلونه بالرد. وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به. فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا، وإن أراد معنى باطلا ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا. فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون، وبسط هذه الكلمة يستدعي أصفارا لا سفرا واحدة، ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها، فلنقتصر عليها ولنعد إلى المقصود فنقول: وبالله التوفيق. فرح الرب تعالى هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من ملزومات محبته ولوازمه، أعني كونه محبا لعباده المؤمنين محبوبا لهم. وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضوع له، ولهذا خلق الجنة والنار، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا هو الحق الذي خلق به السماوات والأرض وأنزل به الكتب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إلى قوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فهذا أمره وتنزيله مصدره الحق، والأول خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضا، فبالحق كان الخلق والأمر، وعنه صدر الخلق والأمر، وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته. كما تعلمون ولا تنسوا إن العلة الغائية من خلق الجن والإنس تحقيق العبادة، والعلة الغائية من تحقيق العبادة الوصول إلى تقوى الله عز وجل. انتبه لهذا الأمر حتى لا يشكل عليك. علة غائية من الخلق تحقيق العبادة، والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله عز وجل، هذا بخلاف العلة الفاعلة وهي السبب. وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد، يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني حمدت ربي بمحامد، فقال: إن ربك يحب الحمد. فهو يحب نفسه، ومن أجل ذلك يثني على نفسه ويحمد نفسه ويقدس نفسه ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. بل كلما كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم، فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه، لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به، ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به، لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره. ولا ريب أن هذا من أعظم الذنوب المحب عند محبوبه، التي ينقص بها من عينه وتنحط بها مرتبته عنده. إذا كان من المخلوقين فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة، والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا، وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغتفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه، وهذا مقتضى الطبيعة والفطرة. أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة؟ قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من أحب شيئا دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا، وهذا معنى قول المشركين في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه تسوية في المحبة والتأله لا في الذات والأفعال والصفات. والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة، ويحب من يحبه، وخلق خلقه لذلك، وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك، وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك. وهذا هو محض الحق الذي به قامت السماوات والأرض وكان الخلق والأمر. فإذا قام به العبد فقد جاء منه الأمر الذي خلق له، فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه إذ كان كما يحب ويرضى. فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالك وسيده أبغضه ومقته، لأنه خرج عما خلق له وصار إلى ضد الحال التي هيئ له، فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه وعقوبته بدلا من رحمته. فكأنه استدعى من ربه أن يعامله من نفسه بخلاف ما يحب، فإنه سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان، جواد يحب الجود، سبقت رحمته غضبه. فإذا أبق منه العبد وخامر عليه ذاهبا إلى عدوه فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه. وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام، فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه، وهو بمنزلة عبد السوء الذي يحمل أستاذه من المخلوقين المحسن إليه الذي طبيعته الإحسان والكرم على خلاف مقتضى طبيعته وسجيته. فأستاذه يحب بطبعه الإحسان، وهو بإساءته والأمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سجيته. فإذا رجع هذا العبد ما يحب سيده ورجع إليه وأقبل عليه وأعرض عن عدوه فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه فيفرح به ولا بد أعظم فرح، وهذا الفرح هو دليل على غاية الكمال والغنى والمجد. فليتذبر وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته، يجد في طيه من المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيئة لهذا الشأن المخلوق له. وهذا فرح محسن بر لطيف جواد غني حميد، لا فرح محتاج إلى حصول ما يفرح به مستكمل به مستفيد له من غيره، فهو عين الكمال لازم للكمال ملزوم له. وألطف من هذا الوجه أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجله، كما قال تعالى لصالحيهم وصفوتهم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى لموسى: واصطنعتك لنفسي. واتخذ منهم الخليلين، والخل أعلى درجات المحبة. وقد جاء في بعض الآثار يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي، وخلقت كل شيء لك، فبحق عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي أثر آخر يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. طبعا على فرض صحة هذه الآثار، قوله فلا تتعب أي تعب القلب، أما الجوارح فهو من السعي في الأسباب ولا بد منه. فالله سبحانه خلق عباده له، ولهذا اشترى منهم أنفسهم، وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيره، فيما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. وهذا الشرع دليل على أنها محبوبة له، مصطفى عنده، مرضية لديه. وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنه، هذا إذا جهل قدرها في نفسها. فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها وعرف الثمن المبذول فيها، علم شأنها ومرتبتها في الوجود. فالسلعة أنت، والله المشتري، والثمن جنته، والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها وأعظمها قيمة. وإذا كان قد اختار العبد لنفسه وارتضاه لمعرفته ومحبته، وبنى له دارا في جواره وقربه، وجعل ملائكته خدمة يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته، ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه ذاهبا عنه معرضا عن رضاه، ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه وولاه من دونه وصار من جنده مؤثرا لمرضاته على مرضات وليه وملكه، فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه وملكه، وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه من عدوه وأبغض خلقه إليه، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. فأي مقت خل هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه. قال تعالى، نعم، اللي هو المتواطئ أو المؤامر في الصفحة الماضية: وخامر عدوه، نعم، المخامرة المؤامرة والمواطئة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء حال هذا العبد، وما تعرض له من المقت والخزي والهوان، ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به. فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أصر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه، فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا، حتى توسد عتبة بابه. فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه عليها، فكيف يكون فرحه به؟ ولله المثل الأعلى، ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسوله صلى الله عليه وسلم لمن فتح لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه، وعلم أنه ليس كلام مجازفة ولا مبالغ ولا تخيل، بل كلام معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله، كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها. والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه، فلما أحبه ألهمه حبه وآثره به، فلما أحبه العبد جزاه على تلك المحبة محبة أعظم منها، فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه مشيا أتاه هرولا. كل هذه صفات تثبت لله عز وجل على باب ليس كمثله شيء. وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له، فإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه، فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله، والشاهد أقوى شاهد بهذا والفطرة والعقل. فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به. فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى الفطرة المكملة إلى العقل الصحيح المنور فذلك الذي لا غاية بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح، والسرور واللذة التي تحصل له، والجزاء من جنس العمل، فمن تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحا عظيما. وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن، وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألم بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على أروسهم لأجل هذه المحنة. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم، ولذلك أسباب عديدة. منها أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده، ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان، واللص إنما يقصد المكان المعمور، وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده. فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. وأيضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضة وضده، ومثل هذا إما أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر. فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير، وإن كانت شريرة رأست في الشر. وأيضا فإن بحسب مدافعته لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته. وأيضا فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه. هذه سنة الله في الخلق، فانظر إلى الجنة وعظمها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها. طبعا لا ننسى حديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حتى الحديث قال يقول ربنا عز وجل لجبرائيل اذهب فانظر إليها، ثم حفها بالمكاره أي حف الجنة بالمكاره، فقال جبرائيل وعزتك وجلال خشيت ألا يدخلها أحد مما حولها من المكاره، وكذلك في النار قال وعزتك وجلالك بعد أن حفت بالشهوات خشيت ألا ينجو منها أحد، والمعصوم من عصمه الله. يقول فانظر إلى الجنة وعظمها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها حتى أوجبت أن ذهب من كل 1000 رجل واحد إليها. يعني بذلك حديث البخاري حديث أبي هريرة: يا آدم قال لبيك وسعديك، قال قم فابعث بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد في الجنة. وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه وليا ووكيدا وكافيا وحسيبا، هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه حتى قد تعلق كل قوم بما تعلق به دونهم، والطالبون له منهم الواقفون مع عمله والواقف مع علمه والواقف مع حاله والواقف مع ذوقه وجمعيته وحظه من ربه والمطلوب منهم وراء ذلك كله. والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وأعظمه نصبت عليه المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولكن إذا صبر على هذه العصر قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح، وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده مع أنه لم يأتي نظيره في غيرها من الطاعات دليل على عدم قدر التوبة وفضلها عند الله. طبعا ليس معنى ذلك أن الإنسان يذنب ليتوب ليصل إلى هذا الأمر، لا، احنا قلنا قبل ذلك ما أدراك أنك إذا أذنبت أن يبقيك الله حيا حتى تتوب، ولو أبقاك ما أدراك أنك توفق إلى توبة نصوح. إياك ثم إياك أن تخطئ في هذا الفهم. يقول: وأن التعبد له بها من أشرف التعبدات، وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبله، فهذا بعض ما احتج به لهذا القول. وأما الطائفة التي قالت لا يعود إلى مثل ما كان بل لابد أن ينقص عن حاله، فاحتجوا بأن الجناية أي الذنب توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا ريب، فليس العبد الموفر الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه، وهذا مما لا يمكن جحده ومكابرته. فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه، وأما مقام القرب والمحبة فهيهات أن يعود. قالوا: ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السير إلى الله، فلو كان واقفا في موضعه لفاته التقدم، فكيف هو في زمن المعصية كان سيره إلى وراء وراء، فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه. قالوا: ونحن لا ننكر أنه قد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته، وإنما أنكرنا أن يكون بمجرد التوبة النصوح يعود إلى منزلته وحالته. واضح دي؟ تاني: ونحن لا ننكر أنه قد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته أي التي كان عليها قبل أن يقع في الذنب، وإنما أنكرنا أن يكون بمجرد التوبة النصوح يعود إلى منزلته وحالته، وهذا مما لا يكون، فإنه بالتوبة قد وجهه إلى الطريق، فلا يصل إلى مكانه الذي رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليه. ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالا عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم. قالوا: وأيضا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة المداوم على الطاعة أو أحسن حالا منه، فكيف يكون هذا؟ وأين سير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلا أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب؟ فإذا رجع أحدهما إلى طريق الآخر والآخر مجد إلى سيره، فإنه لا يزال سابقه ما لم يعرض له فطور أو توان، هذا مما لا يمكن جحده ودفعه. قالوا وأيضا فمرض القلب بالذنوب، وده الإشكال الكبير يا أخوان، تأثير الذنب على القلب أخطر شيء. وعشان كده كتاب الداء والدواء أرجو أن تراجعوه بين الحين والحين، فهو نافع ومفيد. وأيضا فمرض القلب بالذنوب على مثال مرض الجسم بالأسقام، والتوبة بمنزلة شرب الدواء، والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض، وإن عادت فبعد حين. قالوا وأيضا في هذا، فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه مشغول بمداواتها ومعالجتها، وفي زمن الذنب مشغول بشهوتها، والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره، فكيف يلحق هذا؟ فهذا ونحوه مما احتدت به هذه الطائفة لقوله اللي هو إيه؟ لا يعود إلى المنزلة التي كان عليها قبل أن يقع في الذنب. وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية، فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة، فإما سألته وإما سأل عن الصواب منها، فقال الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله، ومنهم من يعود أكمل مما كان، ومنهم من يعود أنقص مما كان، فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان، وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليه عاد إلى أنقص مما كان عليه، وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. مسألة أخرى قلت، وها هنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه، أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ تاني يا أخوانا، أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحة، أهم شيء في التوبة النصوح كلام دلنا هو العزم على عدم العودة، أهم شيء، وهذا بينك وبين ربك. يعني إن عزمت عزما أكيدا لا شك فيه ألا تعود وعدت صحت توبتك، وهذا لا يعرفه إلا العبد التائب، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وكذلك الندم. وعشان كده احنا قلنا قبل ذلك ما الذي يجعل العبد بعد ان يفعل الذنب ويتوب يعود اليه؟ امران اثنان. الامر الاول ذاق لذة المعصية، الامر الثاني الندم ضعيف ما اثر في النفس الاثر المطلوب فعاد الى المعصية. وضربت لكم مثال مرة، قلت لكم لو أن واحد فينا أخطأ في حق رجل، ما ينبغي له أن يخطأ في حقه، رجل له يد علي وله طول وفضل ونعمة، يعني بلغة العم مغرقه بجميله، ثم أخطأ في حقه، فلما أخطأ في حقه وتاب رجع إليه فبدأ يؤنبه ويعاتبه ويوبخه ويلومه على ما صدر، شدة التأنيب واللوم والتوبيخ والعتاب من خلال قوتها يستحل أن يعود إلى الخطأ فيه. بالضبط، أنت ندمت والندم شديد اللي هو الألم اللي سماه الشرع لوم النفس البشرية، وسماه علماء المنطق وخز الضمير، يتنوا يؤلموا حتى ما يفكر قط في العودة للمعصية، فإن جالت على خاطره تذكر الألم الشديد من جراء لوم النفس البشرية ومن جراء الندم. يستحيل. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ لا، أنا أقصد من ذلك إيه؟ إن كل واحد فينا يعرف هل فعلا ندم الندم المطلوب ولا ندم مؤقت. ودايما خد بالك من ظاهرة مرضية تولد انفعالا كاذب عند المعصية وبعد الفراغ منها مباشرة. تشعر بألم شديد في الندم، وممكن تتلفظ بالأيمان المغلظة بالطلاق ونحوه ألا تعود إليه. كل ده ظاهرة مرضية ملهاش أثر، دي والدة انفعال وحماس، ولكن الصواب بعدها بفترة حينما بقى يعني إيه تنسى ما حدث وتبدأ بقى تتأمل في غب هذه المعصية وشؤمها والآثار المترتبة عليها سواء حدود شرعية أو عقوبة قدرية. تبدأ تفكر في هذا، يتولد في القلب الندم، يبدأ يؤثر في النفس البشرية. فإذا ندمت الندم المطلوب وقبلها الإقلاع، والإقلاع ده أمر هين، بعد ذلك يتولد العزم. عشان كده تجد أن العلماء رتبوا في التوبة، ما قالوش العزم، لا، قال لك أول حاجة الإقلاع، وبعد ذلك الندم، وبعد ذلك العزم. فلن يكون العزم صحيحا قويا يحقق في الوجود إلا إذا كان الندم شديد. وأيضا مسألة اللي هو الشعور بلذة المعصية مش هينة، مش هينة يا أخوان، خدوا بالكم. وعشان كده قلنا قبل ذلك مرارا، مجاهدة النفس على البعد عن المعصية أيسر بكثير من مجاهدة النفس على التوبة بعد الوقوع في المعصية. أيسر بكثير، أما وقعت في المعصية الله يعافينا وإياكم. طيب، يقول إن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه؟ يعني لو تاب وفعل ذنب تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه؟ أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وواصل دروسنا.